كبار الآن من يسمون عمالقة المفكرين يرفعون رأي الحرية، راية الحرية، ويقولون إن منهج المعتزلة هو المنهج الأسلم. هذا منهج المعتزلة، تمكنوا ومضى من ومضات التاريخ، سنين معدودات، ولم يتمكنوا تمكنا كاملا، فقط أقنعوا المأمون ببعض بدعهم وليس بكل بدعهم، ومع ذلك امتحنت هذه الأمة الامتحان العظيم الذي عده المسلمون، ثاني امتحان وأعظم فتنة بعد الردة. هؤلاء دعاة الحرية، هؤلاء أدعياء الحرية، فلنعرف هؤلاء الأدعياء الآن أفراخهم الموجودين بين ظهرانينا، والذين الآن يكتسحون أكثر ساحة الفكر الإسلامي أو ما يسمى بالفكر الإسلامي، أكثرها بأيديهم، والآن اقتنصوا عدد كبير من شبابنا ومثقفينا، وكاد الناس أن يهلكوا باتباع بعض الناعقين الذين هم على هذا المنهج لكنهم يتسترون. فيجب أن نعي الأمور جيدا ونفهم، ولا يعني نغتر بالرايات أدعياء الحرية الذين يأخذون بمناهج هذه الفرق. ناهيكم عن الرافضة حينما تمكنوا، وعن الخوارج حينما تمكنوا، هذا أمر معروف، ومن يجهله يرجع إلى التاريخ. ماذا فعلوا بالمسلمين؟ فعلوا الأفاعيل، ألزموهم بالكفر، ألزموهم بالشركيات. أقول السلف والأمة الإسلامية التي ولاتها أهل السنة، الدولة الأموية والدولة العباسية وقبلها الخلافة الراشدة وما جاء بعدها من الولايات التي عليها السلف، لم يلزموا الناس بالقوة حتى بالحق، يعني لم يلزموا قلوبهم، ألزموهم بأن يلتزموا الحق عموما في مناهجهم ومظاهر الحياة، هذا هو المطلوب شرعا، لكن لم يلزموا الناس بأن يعبروا بخلاف ما في قلوبهم. هل تعرفون أن السلف فعلوا ذلك؟ ما فعلوا ولا يفعلونه. أما هؤلاء فتشوا عن قلوب الناس وامتحنوهم في دينهم، وأقول كما فعلت المعتزلة فعلت جميع الفرق التي تولت المسلمين أو كان لها ولاية المسلمين أو لها ولاية على المسلمين. ونسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا الموقف إلى 52، يعني صفحة 71، ها؟
نعم.
طيب، المسألة الثانية هو 50 في نشأة البدع، أن أول من ابتدع الأمر بالذكر الجماعي بعد الصلوات في المساجد المأمون سنة 116 للهجرة. طبعا البدع العملية أمثال هذه البدعة لم تكن منتشرة في المسلمين لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني، وحتى في القرن الثالث بداياتها هذه كانت حذرة، وكانت أيضا فيها بساطة، لم يتعلق بها الناس بشكل جماعي كما يكون عند الطرق الصوفية وغيرها. وابتداع الذكر الجماعي راجع إلى قلة فقه أهل الأهواء في دين الله عز وجل، والمأمون تأثر بأهل الأهواء تأثرا كبيرا، سواء تأثره بالمعتزلة والجهمية أو تعاطفه أو ميله إلى أهل البدع وتعاطفه معهم، فإنه والله أعلم بذلك جهل أصول السنة. وذكر ابن كثير في حوادث سنة 116 وفيها قال: وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمس، وهذه بدعة، بدعة لم يكن يعملها المسلمون، ودليل ذلك أنه أمر بها. المسلمون كانوا تناقلوا كل أحوال العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، ولم يمت من السنن الظاهرة شيء، السنن الظاهرة بقيت في المسلمين، لكن أمثال المأمون ربما يكون جهل أو قل فقهه في دين الله عز وجل، ولم يوفق ويسدد من أهل السنة من يقومه، لأنه كان انصرف عن أهل السنة إلى أهل البدعة، فربما يكون هذا وهو الغالب من مشورة بعض وزرائه من المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل الأهواء، ربما يكون مشورتهم وهو الغالب، بل ربما يكون مشورة الشيعة، وهم من تعاطف معهم المأمون وأذن لهم بممارسة كثير من بدعهم وتأليف كتبهم ونشرها بين المسلمين، وأيضا أعلن بعض التشيع، أعلن المأمون نفسه أعلن بعض التشيع، فكان أول ما بدأ بذلك أي التكبير الجماعي بعد الصلاة المباشرة في جامع بغداد والرصاف. وطبعا كان إسحاق بن إبراهيم وأمثاله ممن يعني يتبنون قضايا الاعتزال والتجهم، وذلك أنهم أي الناس حينما أمروا بذلك كانوا إذا قضوا الصلاة قام الناس قياما فكبروا ثلاث تكبيرات ثم استمروا على ذلك بقية الصلاة، وهذه بدعة كما هو معروف من جميع في يعني في جميع توجد فيها جميع خصائص البدعة، ليس لها وجه من الاجتهاد كما هو معروف، لأن الصلوات أو الأذكار بعد الصلاة توقيفية، الأذكار بعد الصلاة توقيفية كما أخبر وأمر وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء أو قريب منها أيضا أطلق المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم بعض الألفاظ حول أسماء الله عز وجل التي استمدوها، وهي الفقرة 53 التي استمدوها من الفلاسفة، فأطلقوا وصف أو اسم القديم على الله عز وجل، والمعتزلة أخذوا كثير من مصطلحاتهم عن الفلاسفة لكنهم عربوها وأعطوها شيء من الصياغة الأقرب إلى الصياغة الشرعية وموهوا على الناس بها. والقديم لفظ مبتدع يغني عنه قوله عز وجل هو الأول، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس قبله شيء، فالله عز وجل من أسمائه الأول، والأول معناه الذي ليس قبله شيء. لكن المعتزلة سايروا الفلاسفة والجهمية وأخذوا عنهم مثل هذا المصطلح المبتدع، والفلاسفة كما هو معروف سلفا لا يدينون دين الحق، كل الفلاسفة لا يدينون دين الحق، وإن كان بعضهم لما ظهر الإسلام وقوي تشبث بالإسلام لأمر أو آخر الله أعلم بحاله، لكن ومع ذلك لا أعرف أن الفلاسفة حتى الإسلاميين لا أعرف من حالهم أنهم من الإسلام في شيء، وهذه حقيقة أرجو أن يهتم بها بعض المتخصصين من طلاب العلم ليعلنوها للناس كما هو معروف عند السلف، لكن في أماكن متفرقة وكتب ومصنفات متفرقة. وهذه الحقيقة من الضروري إعلانها الآن لأن الناس اختلطت مفاهيمهم واختلت في كثير من الأمور، حتى أنهم أصبحوا الآن يثنون على الفلاسفة على أنهم من رواد الفكر الإسلام، مع أنهم من رواد الزندقة والإلحاد والحداثة وغيرها والباطنية وغيرها. فالمهم أن هذا المصطلح أي القديم، أي وصف الله عز وجل بالقديم، هذا مصطلح فلسفي أخذه الجهمية عن الفلاسفة ثم أخذته المعتزلة عن الجهمية وعن الفلاسفة، وقد يطلق أحيانا عند بعض السلف من باب التجوز على سبيل شرح الصفة لا على سبيل الإطلاق، وأعني بذلك أن السلف بعضهم قد يعبر بالقديم ولا يقصد وصف الله عز وجل بذلك ولا يقصد التسمية، إنما يقصد شرح المعنى، شرح معنى فقط، يعبرون عن الأول بالقديم أحيانا من باب التساهل، لكن ليس من السلف من سمى الله عز وجل بالقديم اسما من أسمائه الحسنى. وعلى هذا فإن ما ورد على ألسنة كثير من السلف من التعبير بالقديم لا يقصدون به الاسم، إنما يقصدون به شرح المعنى أو شرح الاسم، والسلف تجوزوا وتساهلوا في شرح الأسماء بالمعاني الصحيحة إذا لم يكن الأمر محتمل لمعنى فاسد. فعلى هذا كلمة القديم تحكمها القاعدة في أن أي لفظ محدث يطلق على الله عز وجل يفصل فيه، فإن كان فيه معنى صحيح يؤخذ ويرد إلى ألفاظ الشرع، وإن وما فيه من معنى فاسد يرد مطلقا واللفظة نستغني عنها، وأكبر مثال هو كلمة القديم. القديم لها معنيان: معنى صحيح لكن لا يلزم أن نعبر عنه بكلمة القديم، ومعنى فاسد يرد بلفظه ومعناه. فالمعنى الصحيح لكلمة القديم هي بمعنى الأول، فالله عز وجل لا شك أن من أسمائه الأول ومعناها الذي ليس قبله شيء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى يعني ما تحمله كلمة قديم من معنى الأول يؤخذ ويعترف به ويقال صحيح، لكن نستغني عن العبارة، العبارة قديم، نستغني عن إطلاقها ونرد المعنى الصحيح إلى عبارة هو الأول كما سمى الله نفسه. وهناك معنى آخر للقديم، وهي بمعنى القديم الذي عفى عليه الزمن، بمعنى القديم الذي اندثر، أو القديم الذي تلف، أو القديم الذي أصبح ليس بذي قيمة. فلا شك أن هذا لا يليق بالله عز وجل. إذن وما دامت كلمة القديم تحمل هذا المعنى، هذين المعنيين، المعنى الصحيح والفاسد، فنتفادى التعبير بها، وقد أغنانا الله عن ذلك بما وصف به نفسه، فلا داعي لإطلاقها. وكما قلت، كون بعض السلف أطلقها اضطرارا في سبيل الرد والبيان للفلاسفة وأهل الكلام، ولا يقصد إطلاق بإطلاقها تسمية الله بها، إنما يقصد المعنى، يقصد المعنى الصحيح، والسياق يدل على ذلك. ومثل هذه العبارة أي عبارة لم ترد في الكتاب والسنة. وهذا يذكرنا بقاعدة سبق الكلام عنها، ولعلنا أو لعلي استعرضها الآن أو أعرضها بإيجاز، وهي أي هذه القاعدة في أسماء الله وصفاته وفي جميع أمور الغيب، وهي أن ما عبر الله به أو عبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ عن الغيب، سواء في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في غيرها، فيه الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يأتي الناس بأحسن منه ولا بأفضل منه. فهناك من أسماء الله عز وجل ما هو خاص وما هو عام، وكل هذه الأسماء تحمل أعظم المعاني التي يمكن أن تخطر على بال البشر، وكل معنى كمال، وكل معنى كمال أو حسن يمكن أن يتلفظ به بشر بأي لغة، أو يمكن أن يخطر على بال بشر، فإنما ورد في الكتاب والسنة أكمل منه. إذن نستغني عن إطلاقات البشر التي يطلقونها على الله ولم ترد في الكتاب والسنة. وعلى هذه القاعدة فإنه لا يمكن أن نجد مما عبر به البشر من الكمال، لا يمكن أن نجد عبارة عبروا عنها إلا وما في الكتاب أفضل منها، ويمكن أن ترد إليه ويستغنى عنها. كل ما عبر به البشر في أسماء الله وصفاته وكمالاته لا بد أن يكون ما في الكتاب والسنة يغني عنه، بل يكون أبعد عن اللبس وأبعد عن احتمالات. وما من لفظ يطلقه البشر عن الله عز وجل في وصف كمالاته لم يرد في الكتاب والسنة إلا ولا بد أن يكون فيه احتمالات لا تليق. والنصوص أمامكم، ومن شاء فليستعرض كل ما أطلقه الناس. لا يمكن أن يأتوا الناس بوصف لله بأعظم مما وصف به نفسه على الإطلاق، لا باللفظ ولا بالمعنى. وهناك ألفاظ جامعة لأسماء الله عز وجل، مثل الله، مثل الحي القيوم، مثل العلي العظيم الكبير المتعالي، ألفاظ تجمع جميع الكمالات، جميع الكمالات التي يمكن يتلفظ بها الناس بأي لغة، بل بكل ما يمكن أن يخطر على بال البشر ولو لم يتلفظوا به من كمال، فإنه اشتملت عليه ألفاظ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم فقرة؟ 54. طيب، طبعا في القرن الثالث الهجري كثرت كما تعرفون المصطلحات الكلامية، وكثر الخوض في علم الكلام حتى من ينتسبون إلى السلف أو من ينتسبون إلى أهل الحديث. فوجد ممن انتسب إلى أهل الحديث من زعم أن كلام الله عز وجل هو المعنى فقط، وأن كلام الله أزلي، هذا معنى كأنه قديم. وأول من أعلن بذلك ممن ينتسبون للسنة وأهل الحديث ابن كلاب عبد الله بن سعيد ابن كلاب المتوفى سنة 241. وبهذا المذهب أو بهذا القول نشأت أول فرقة كلامية بعد الجهمية والمعتزلة، أول فرقة كلامية بعد الجهمية والمعتزلة، وعليها على نشأتها قامت الأشاعرة والماتريدية فيما بعد. فابن كلاب زعم أن الكلام أي كلام الله عز وجل ليس له أحد، وأن كلام الله لا يرتبط بمشيئته سبحانه، يعني أن الله لا يتكلم متى شاء، بل زعم أن كلام الله هو المعنى الذي يقوم في القلب أو يقوم في النفس، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. طبعا هذا الكلام مبتدع، يعني إنكار أفعال الله عز وجل، لكن ابن كلاب لم يكن عنده تعميم للقاعدة، بل حينما قرر كثيرا من أفعال الله حكاها كما يحكيها السلف. إنما اتخذت هذه النزعة، نزعة القول بأن كلام الله هو معنى وأنه أزلي، اتخذت لإنكار جميع أفعال الله عز وجل، والقول بأن أفعال الله سبحانه لا ترتبط بمشيئته. هذا الكلام أي أن القول بأن كلام الله هو معنى قائم في النفس، هذا كلام مبتدع يخالف نصوص الشرع وإجماع السلف، فإن نصوص الشرع ثبت في القرآن وصحيح السنة أن كلام الله صفته على الحقيقة، على ما يليق بجلاله سبحانه من غير تمثيل لخلقه، وأنه سبحانه تكلم ويتكلم كما يشاء، وأن كلامه متعلق بمشيئته. ودليل ذلك أن الله عز وجل تكلم أول الخلق بكلمة كن، وكلم موسى، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه ورد أنه يتكلم يوم القيامة بصوت يناديه من قرب، يسمعه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وأنه عز وجل ينادي عباده ويناجيهم. هذه النصوص والأمور بمجموعها تدل على الله عز وجل يتكلم متى شاء، وأن كلامه صفته اللازمة له، وأنه متكلم قبل أن نعرف متى تكلم، أو قبل أن نعرف أفراد كلامه أو مفردات كلامه سبحانه، وأنه سبحانه تكلم بالتوراة والإنجيل وتكلم بالقرآن كما يليق بجلاله أيضا من غير مشابه، لأن الله ليس كمثله شيء. وأن كلامه سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين بحال، فنفي الكلام لمجرد المشابهة إنما هو سوء ظن بالله سبحانه وسوء تقدير لأفعال الله وأسمائه وصفاته. فالمهم أن ابن كلاب نحى منحى أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو خوض فيما نهى الله عنه، وينافي ما استقر عند السلف. وبهذه المقولة كما قلت نشأت الكلابية، والكلابية كانت نشأتها على هذه البدعة وبدع خفيفة أخرى قليلة جدا، لكن من كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذه البدع أخذها أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد رجوع عن الاعتزال، وزاد عليها بدع خفيفة، ومع ذلك في الجملة فإن أبو الحسن يعد ممن التزم مذهب السنة والجماعة في الجملة، إلا أنه تابع ابن كلاب في بعض هذه المسائل وغيرها. ثم جاء الجيل الثاني الأول من الأشاعرة كابن فورك وابن الباقلاني والبغدادي ومن سلك سبيلهم، فتوسعوا في التأويل، فصار الشبر ذراعا. ثم جاءت الجيل الثالث من الأشاعرة والماتريدية، أبو منصور الماتريدي، ثم بعده أبو المعالي الجويني، ثم الرازي والغزالي والأيجي والآمدي، فجعلوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من الذراع باعا ومن الباع أميالا، فتوسعوا في التأويل حتى صار التأويل عندهم الأصل، ولم يثبتوا لله عز وجل مما ثبت في الكتاب والسنة إلا سبع صفات، وزادت الماتريدية صفة واحدة من عندهم لا أصل لها في الكتاب والسنة سموها التكوين. طبعا التكوين يعبر به عن بعض أفعال الله عز وجل، لكن كلمة تكوين لم ترد في الكتاب والسنة، وإن كان بعضها أو بعض معانيها صحيحا يرجع إلى بعض الألفاظ الكتاب والسنة، لكن هذه الكلمة مبتدعة. المهم هذا ما استقر عليه مذهب ابن كلاب في النهاية. إذن يعتبر مذهب ابن كلاب هذا هو أصل مذاهب المتكلمين، والصحيح أن الأشاعر الماتريدية كلابية، لكن طغت الشهرة لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي لأنهم توسعوا أكثر مما توسع ابن كلاب، ولأن لهم صار لهم تلاميذ ينافحون وكبار أو أتباع كبار. طبعا ليسوا تلاميذ مباشرين، أبو الحسن الأشعري الذين نشروا مذهبه ليسوا من تلاميذ المباشرين، بل تتلمذوا على مذهبه، بل إن أبا منصور الماتريدي أخذ بقول الأشعري وزيادة مع أنه لم يره وربما لم يقرأ من كتبه إلا القليل، لكنه تشابه في المناهج وأخذ ببعض الأصول ثم التوسع فيها. وذكر شيخ الإسلام بعض الأقوال التي تقرر ذلك، أذكر منها أنه يقول: ولو لم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعين لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام، يعني كلام الله عز وجل، أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط، هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، وقد أنكر عليه علماء السلف وعلماء البدعة. علماء السلف يعني أنكر عليه حتى بعض علماء البدع. ثم ناقشه الشيخ وقال في موضع آخر: فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول، أي أن كلام الله هو معنى فقط، أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، طبعا القطان، لأنه يقال إنه أخ ليحيى بن سعيد القطان المحدث المشهور، واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما، وكان يخالفان المعتزلة. نعم، وكان يخالفان، يعني أبو الحسن وابن كلاب، يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول الدين، لكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به السنة، وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا. وهذه مسألة حد الكلام، أي كلام الله عز وجل، قد أنكرها عليهما جميع طوائف المسلمين حتى الفقهاء والأصوليون، وكذلك أول من أطلق القديم على القرآن، انتهى كلام شيخ الإسلام طبعا، وكذلك أول من أطلق القديم على القرآن وقال إنه قديم هو ابن كلاب، وقد بدع السلف هذه المقولة ومن قال بها. طبعا يقصد قديم أنه أزلي، القرآن أزلي لم يتكلم الله به، ولذلك قال بأن كلام الله معنى ثابت لازم، إذا عبر عنه بالعبرية سمي توراة، إذا عبر عنه بالسريانية سمي زبور، وإذا عبر عنه بالقرآن بالعربية سمي قرآن، فكأنه يرى أن كلام الله جامد ثابت، وأن هناك من يعبر عنه إما جبريل أو ملائكة أخرى أو الأنبياء، فمن عبر عن نوع من أنواع كلام الله فإنه يعني يسمى بالاسم الذي يلحق بتلك اللغة التي عبر عنها بها، فكأنه يرى، ولم يصرح بذلك، لكن هذا يعني تبسيط لقوله، كرى أن كأنه يرى أن القرآن ترجمة لكلام الله عز وجل أو ترجمة لمعاني كلام الله، لأنه لا يصرح بأنه كلام الله، بل يقول هو معنى من معاني كلام الله، أو أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية، بل صرحوا أي الأشاعرة المتريدية والكلابية، منهم من قال بأن القرآن عبارة عن كلام الله، ومنهم من قال حكاية عن كلام الله. هذا قولهم لا نتزيد عليه، وإن كان منهم من يوافق السلف أيضا للإنصاف، منهم من يوافق السلف، لكن جملة قولهم وعمدته ومنهجهم في كلام الله في القرآن أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. طبعا هذا مما يؤدي إلى مثل قول المعتزلة بأنه مخلوق، لأنه فرق بين أن نقول للناس هذا كلام الله بعينه وبين أن نقول هذا حكاية عن كلام الله. الحكاية لا يدخلها الاجتهاد؟ التعبير عن كلام الله لا يدخله نقص المعبر؟ من الذي عبر؟ مخلوق، مخلوق يعتريه السهو والنسيان والتقصير والضعف، وليس له كمال ولا عصمة. وإن كان الله عصم أنبياء، لكنهم فيما يتعلق بالتعبير هم يتحملون كلامهم وألفاظهم، ومع ذلك الأنبياء والرسل كلامهم ليس ككلام الله عز وجل، ليس له قدسية كلام الله. صحيح أنهم معصومين عن أن يقولوا بغير الحق، هذه عصمة لا شك ثابتة، لكن ليس كلامهم هو كلام الله، لكن القرآن هو كلام الله بمعناه الحقيقي، أن الله أنزله، وأن القرآن منزل غير مخلوق، وأن الله تكلم به على ما يليق بجلاله، وهذا ما اتفق عليه السلف وأجمع عليه، وهذا أيضا مما خلف فيه ابن كلاب، فصار مذهبه هو نواة أو البذرة لمذاهب المتكلمين إلى يومنا هذا. ومع ذلك عندما نتكلم عن ابن كلاب لا ينبغي أن يعني يتكلم عنه على أساس أنه من أهل الضلال المغلظة، هو متأول مجتهد لكنه أخطأ، فبدعته مردودة، لكن مع ذلك هو في جملة أموره على السنة، وهذا منهج السلف، منهج العدل الوسط. وإن كان ابن كلاب فتق هذه الضلالة واقتدى بها غيره وتوسع فيها، إلا أنه لم يعرف عنه أنه ممن تعمد البدعة أو تقصد الضلالة، بل ظاهر غير ذلك، إنما أخطأ وزل، وربما يبدع لأنه حينما يبدع في هذه المسألة دون غيرها مما وافق فيه السلف، لأنه حينما قال بهذه البدعة ونبهه السلف على أنها بدعة ولم يرجع، بذلك اعتبر خطأ منه، والله أعلم بحاله. لكن كما قلت ينبغي ألا يعني يعد من أمثال كبار الجهمية أو كبار المعتزلة أو رؤوس الضلالة الكبار، إنما يبدع كما بدع من قال بأي زلة من الزلات وهو على السنة في سائر أموره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في دروس الأهواء على رقم 56 صفحة 74. أول من تكلم بأحوال الصوفية ومقامات الولاية ذنون المصري الصوفي. طبعا كلمة الصوفي تقال تجوزا، وإلا فالآن أكثر العباد في ذلك الوقت الذين حصل منهم شيء من الشطحات والانحرافات لا يسمون بالصوفية، يسمون العباد والنساك والمتفكرة والفقراء ونحو ذلك من الألقاب، إنما شملهم اسم التصوف فيما بعد حينما نسبت إليهم بدع الصوفية الأولى. وكما هو معروف فإن بدع التصوف بدأت تدريجيا، وأول نشأتها كانت من عباد لا يظن أنهم من أهل الأهواء أصلا، ولا يظن أنهم ممن قصدوا الابتداع، أو أنهم لهم مناهج في الدين تخالف مناهج السلف، أو أنهم من أهل الافتراق، لا يظن ذلك، بل كانوا على السنة في الجملة، وكانوا من عبادي أو أكثرهم من عباد أهل السنة. وإن كانت توجد في الشيعة عباد، لكن وفيهم إنشاء شطحات وانحرافات، وسبقوا أهل السنة في ذلك، المنتسبين للسنة في ذلك، لكن ومع ذلك فإن أكثر عباد أهل السنة كانوا يعيبون حتى على عباد الشيعة. لكن أتوا من أولا الجهل وقلة العلم الشرعي، وثانيا من العزلة عن العلماء وعن المجتمعات الإسلامية. والعزلة جعلتهم يتوهمون أشياء ليس لها وجود، وجعلتهم أيضا يجهلون كثيرا مما عليه الناس ومما عليه السلف وأئمة السلف أهل الاقتداء في الدين والذين هم القدوة والأسوة، فانقطعوا عن العلم وأهله وكثر فيهم الجهل، ومن هنا اجتهدوا باجتهادات خاطئة العباد الأوائل ومنهم ذنون المصري. هذه الاجتهادات الخاطئة منها ما هو متأثر بالبيئات التي كانوا يعيشون فيها، وكانت بعض هذه البيئات لا تزال حديثة عهد بملل وديانات قبل الإسلام، فبقيت رواسب في نفوس أولئك القوم، وأغلبها لم يزول لأنهم لم يتعلموا العلم الشرعي والفقه في الدين. وكثير من العباد التي بدأت فيهم الشطحات الأولى كانوا من أصول ترجع إلى ديانات قديمة، ديانات كالصابئة والمجوس واليهود والنصارى وغيرهم، وبعضهم قد لا يكون كذلك لكنه قد يتلقى عن بني إسرائيل أو عن غيرهم. ولذلك نجد هؤلاء العباد الأوائل أمثال مالك بن دينار ودنون المصري وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم، كثيرا ما يقولون، يقول أحدهم رأيت راهبا فقال لي وحدثني، وتجد أنه معجب ببعض أقوال الراهب وببعض أفعاله، ولا يظن أو ليس عنده فقه فيزنها على موازين الشرع، وليس له صلة بالعلماء فيعرف وجه الحق فيها. فهذا الصنف الثاني. أما الصنف الأول الذي ذكرته فهم الأغلب من حدثت منهم الشطحات، الذين أصلا كانوا من أبناء أسر تدين بغير الإسلام، ثم لما دخلت في الإسلام بقيت لم تتفقه في دين الله عز وجل على الوجه الكافي، وبقي عندها شيء من الرواسب. فلذلك تكلم هؤلاء العباد بأمور غريبة، بعضها امتداد مما عليها الفرق الديانات الأخرى، وبعضها جديد يعني مبتدع ليس له أصل إلا مجرد الجهل والعزل عن المجتمع، لكن أغلب أصول الانحراف التي بنيت عليها الطرق في التي قامت بعد ذلك، طرق البدعية المنحرفة، أغلب أصول الانحراف التي خرجت من هؤلاء العباد الأوائل أغلبها ترجع إلى مؤثرات دينية عن الملل والفرق الأخرى التي عاشت بين المسلمين، إما على شكل أهل ذمة أو على شكل أناس ادعوا الإسلام وأضمروا الكفر، أو بقيت عادات اجتماعية أو أشبه اجتماعية موروثة. وذنون المصري أثر عنه أنه تكلم بعبارات ليست معروفة عند المسلمين ولا تفهم، ولها أصول بدعية عند الأمم الأخرى. يقول ابن الجوزي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات الولاية، يعني بمعنى أنه تكلم بمقامات التقوى والصلاح والاستقامة والأحوال التي يكون عليها المسلم بألفاظ لم تعرف في الشرع وبمعاني أيضا فيها تكلف أعطاها الصبغة الشرعية، هو ذنون المصري. فأنكر عليه ذلك عبد الله بن الحكم وكان رئيس مصر، وكان ذهب مذهب مالك أي عبد الله بن الحكم، وهجره لذلك علماء مصر أي هجروا ذنون المصري لما شاع خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة. سيأتي فيما بعد نماذج من كلام ذنون المصري. ثم توسع في هذا الأمر أحمد بن أبي الحواري الصوفي المتوفى سنة 246، طبعا ذنون المصري توفي سنة 245، ونسب إليه أمور كانت موجودة عند الرافضة عند المجوس وعند فلاسفة الصابئة وعند بعض النصارى، وهي تفضيل الأنبياء على الأولياء، تفضيل الأولياء على الأنبياء، العبارة هنا معكوسة، تفضيل الأولياء على الأنبياء. أول من نسب إليه أحمد بن أبي الحواري، فشهد الناس عليه بذلك فهرب من دمشق إلى مكة، وهذا دليل على أن الناس حتى عامتهم كانوا على الفطرة وعلى السنة وينكرون مثل هذه الأمور، وإن كان أصحابه الذين يقولون بها يقولون بها على حذر وبتأول ملبس في الغالب، لا يكون إنكار صريح. وربما تكون هذه المقولة منسوبة لابن أبي الحواري ولم تثبت، لكنها ثبتت فيما بعد ذلك بقليل عن الحكيم الترمذي. والذهبي يقول في السير: قال أحمد السلمي في محن الصوفية: أحمد بن أبي الحواري شهد عليه قوم أنه يفضل الأولياء على الأنبياء، وبذلوا الخطوط عليه. بذل الخطوط عليه يعني كتبوا فيه للعلماء والولاة، فهرب من دمشق إلى مكة وجاور حتى كتب إليه السلطان يسأله أن يرجع فرجع. قال الذهبي: قلت إن صحت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمد، هو كان أعلم بالله من أن يقول ذلك. الذهبي ظن أن هذا مكذوب عليه، لكن المقولة وجدت وانتشرت وثبتت بعد ذلك مباشرة عن الحكيم الترمذي، فهو أول من زعم أنه قد يكون من المتأخرين، من هو أفضل من أبي بكر وعمر، ثم قال أيضا بشيء من تفضيل الأولياء على الأنبياء. فقد زعم في كتاب ختم الولاية أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما، ثم تناقض في ذلك وقال كلاما يخالف هذا. أيضا ابن الحكيم الترمذي زعم أن ترك الأعمال الظاهرة أفضل في حق الصالحين والأولياء إذا كانوا من أصحاب الأعمال القلبية، وهذا اتكأت عليه الصوفية فيما بعد بدعوى، اتكأت عليه لإظهار دعوى أن الولي يستغني عن العمل بالشرع. أصل المقولة هو قول الترمذي إذا تأملتم قوله، لكنه عبر عنها بتعبير حذر ملبس. قال: أول من قال بأن ترك الأعمال الظاهرة أفضل، أعمال الظاهرة شعائر الدين المعروفة التي تعمل بالأركان أو بالجوارح، بأن ترك الأعمال الظاهرة أفضل في حق ذي الأعمال القلبية، يعني بمعنى أنها أفضل له، الأعمال القلبية أفضل له من الأعمال الظاهرة. طبعا هذا الكلام فيه احتمال أنه يرى أن الأعمال القلبية أفضل، ولا يعني ذلك الاستغناء عن الأعمال الظاهرة، لكن كلام محتمل ملبس اتكأ عليه غلاة الصوفية فيما بعد، فزعموا أن الأولياء من أصحاب الطرق وغيرهم يستغنون عن العمل بظاهر الشرع، وأنه يكفي أن تكون قلوبهم زكية طاهرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حين ذكر أن كلام الحكيم الترمذي من الخطأ، أن في كلام الترمذي من خطأ ما يجب رده، ومنها أي من أخطائه أي الترمذي، أنه ذكر في كتاب ختم الولاية ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ولو أنها التطوعات المشروعة أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية، وهذا أيضا خطأ عند أئمة الطريق، فإن أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال محافظا على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته. وهذه المقولة قد أدت للصوفية الغالية أن تدعي أنه يسع لأولياء وشيوخ الصوفية الاستغناء عن الشريعة وترك العمل بمقتضى الأوامر والنواهي، وأن هذه هي الحقيقة التي ينشدونها، ثم ظهرت بسببها أي بسبب هذه المقولة دعاوى الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود والاستغناء بالأعمال القلبية عن اتباع الشرع، ولهذا علاقة بقول مرجئة الجهمية الجبرية بأن الإنسان إذا عرف الله صدق بقلبه فقد آمن الإيمان الكامل، وبعد ذلك العمل لا ينفعه ولا يضره. ثم ادعى كذلك الحكيم الترمذي ختم الولاية كما تختم النبوة، وهذا يعني أنه ادعى أن للولاية مقام كمقام النبوة، فأول من زعم أن الولاية تختم كالنبوة الحكيم الترمذي أيضا، كما زعم أن خاتم الأولياء مع الأولياء كخاتم الأنبياء مع الأنبياء، وهذه دعوة طبعا تتكي عليها الصوفية الآن وتقول بها، ولا أصل لها في الدين، إنما هي من توهمات القوم أو من ترهاتهم ودواهيهم. ذكر شيخ الإسلام شيء من ذلك فليراجع في الفتاوى المجلد الأول صفحة 222. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقرة 61. نحن عرفنا أن أقوال الناس في الإيمان تتلخص في أربعة أقوال رئيسة القول أول قول للسنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، وأن قول عامة المرجئة مرجئة الفقهاء بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وقول غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة فحسب، وأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان أصلا ولا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، هذا غلاة المرجئة. والقول الرابع هو قول الكرمية. الكرمية يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، ويزعمون أنه أي اللسان هو المعبر عما في القلب، فلذلك قول اللسان هو المعتبر. طبعا هذه المقولة مقولة ساذجة والله أعلم، ولكنها بدعة، لأن القول بأن الإيمان هو القول اللسان فقط يدخل المنافقين في المؤمنين، ويجعل المنافقين من أهل الإيمان لأنهم يقولون بألسنتهم. وأول من قال بهذا القول ابن كرام السجستاني المتوفى سنة 255، وشنع عليه السلف وأنكروا عليه إنكارا شديدا، لأنه جاء بقول أشبه بقول الجهمية، وإن كان ابن كرام قد لا يلتزم بلوازم قول الجهمية، وقد يفصل بتفصيل يعني يخرجه من أن يكون التزم قول الجهمية، لكن مع ذلك فإن هذا القول والتزامه يعتبر خروج عن السنة، وأيضا يفتح باب الخوض في مسألة المنافقين واعتبارهم من المؤمنين. إذن زعم ابن كرام أن الإيمان نطق باللسان بالتوحيد مجردا عن عقد القلب وعمل الجوارح، وهذا قول منكر بدعة، فإن الاعتقاد أو الإيمان اعتقاد وقول عمل، أما القول فقط فهو يستوي فيه المنافق والمؤمن. والظاهر أن هذا القول أي قول الكرامية لم يعد له وجود عند كثير من الناس، إن كان وجد ففي أفراد، أما في الفرق فلا يعرف أن هناك فرقة تقول بهذا القول. الآن انحصر قول عامة الناس في الإيمان بالقول الأربعة الأولى أو الثلاثة الأولى، قول أهل السنة وقول مرجئة الفقهاء وقول الجهمية. وقول الجهمية كثير الآن في كثير من المنتسبين للتصوف، خاصة الغلاة منهم، وكثير أيضا من الفلاسفة وأصحاب الاتجاهات العقلانية والعصرانية وغيرهم، فإنهم يميلون إلى قول الجهمية. وفي هذه الأثناء أو بعدها بقليل ظهرت دعوى المعراج الصوفي، أي أن الصوفي الرجل العابد الناسك قد يكون بمواظبته على التعبد قد يرتقي إلى أن يكون له معراج كما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. منهم من قال بالمعراج القلبي، ومنهم من زاد في ذلك أو غلى في ذلك واعتبر أن المعراج يمكن يكون أيضا جسماني. ويقال أن أبا يزيد البسطامي وهو من كبار العباد النساك الذين ظهرت منهم شطحات كبرى في القرن الثالث الهجري، توفي سنة 261، يقال أنه أول من قال بأن له معراج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معراج. ولما أعلن هذا القول أنكر عليه العلماء فأخرجه العامة من بسطام ورموه بالحجارة، وهذه داهية من دواهي القوم في ذلك الوقت، وهي خرافة من خرافاتهم التي ضربوا بها الأمة وأدخلوا على المسلمين هذه المذاهب الباطلة حتى صارت من مذاهب التصوف اليوم والفلاسفة. ونجد كثيرا من خرافات الصوفية انبنت على هذا الأصل الباطل أو على هذه الدعوة الباطلة، شبهة أن العابد الناسك، طبعا العابد على منهجهم، وإلا فالعبادة الحقة عبادة أهل السنة والجماعة لا تؤدي إلى هذه الخرافات، لكن هم يعبدون الله على نحو مبتدع يقوم على الانقطاع عن الدنيا والعزلة وترتيل أوراد معينة أغلبها مما تحضر به الشياطين، أوراد معينة أغلبها مما تحضر به الشياطين، فيتوهم الواحد منهم بأنه بهذه الطريقة حلق إلى السماوات. وقد يسمون هذا التحليق معراج قلبي، وأحياناً يدعون أنه معراج روحي، وهو من عبث الشياطين بهم. وقد يكون من الخزعبلات والخرافات والتوهمات أو الدجل. لكن مع ذلك ربما، وهذا حدث فعلا، بعضهم يستحوذ عليه الشيطان فيتصور أنه يعرج، يعرج به الشيطان إلى سماء الشيطان وإلى عرش الشيطان، فيظن أنه بذلك عرج إلى عرش الله عز وجل. تعالى الله عما يزعمون وما يظنون. المهم أن هذه الخرافة موجودة الآن عند غلاة الصوفية، ولها أثر فيهم، وكثيرا ما يقولون بعض الأمور التي تخالف الشرع من عقائد وتشريعات يزعمون أنها جاءتهم عن هذا الطريق. وهذه المسألة أيضا مهدت للمقولة التي بعدها، وهي دعوى الحلول، ونقف عندها للدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا فيه إلى رقم كم؟ 63، ظهور دعوى الحلول في نهاية القرن الثالث. ظهرت دعاوى الحلول، ويقصد بالحلول أن يدعي أحد من الخلق أنه يحل فيه شيء من الألوهية، أو تحل فيه الألوهية، تعالى الله عما يزعمون، أو أن الله يحل فيهم، أو أنهم يحلون إلى آخرها، أو أن الله عز وجل يحل في شيء من خلقه. هذه الدعوة طبعا كما هو معروف ظهرت مبكرة، لكنها قصدي وجدت بين أهل الأهواء مبكرة، وجدت في عهد آخر الصحابة، بل وجدت في عهد علي رضي الله عنه من السبئية. ظهرت دعاوى الحلول من السبئية، السبئية الغلاة الذين زعموا أن الله أن الله حل في علي، وأن علي هو الإله، أو أنه هو الله، على خلاف في تقدير قولهم، إنما زعموا الألوهية لعلي بن أبي طالب. ولما علم بهم علي استتابهم فلم يتوبوا، فتوعدهم بالحريق، قالوا لا يحرق إلا الله، فإذن أنت الله، فحرقهم، نسأل الله العافية. لكن هذه الدعوة انطفأت وبقيت مغمورة، يعني لم تنقطع، إنما انطفأت بمعنى أنها لم تظهر، بقيت في غلاة الرافضة من السبعية، ثم عدد كبير من فرق الرافضة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الفرق الباطنية التي تفرعت عن الرافضة، لكن مع ذلك لم يكن عندهم جرأة إلى أظهارها. ثم بدأت انحرافات العباد الأوائل في القرن الثالث الهجري بخاصة، من المنتسبين أو الذين يسمون بالصوفية. طبعا في القرن الثالث ما كانوا يسمون صوفية، لكن مع ذلك وجدت عندهم انحرافات جمعت بين أصول الرافضة وبين أصول الأمم الأخرى الضالة التي تعتقد الحلول. فأول من أعلن دعوى الحلول هو الحلاج، الحسين بن منصور الحلاج، وهو من غلاة الباطنية الصوفية، جمع بين الفلسفة والتصوف وبين الزندقة، يعني بمعنى أنه عنده زندقة فيما يظهر من دعواه، وإن كان بعض أهل العلم قال أنه مختل، لكن هذه دعوة لا تصح أن تقال، لأن الخلل له مظاهر، لأنه متماسك وكان يناقش ويجادل، العلماء ناقشوه دهرا طويلا مدة من الزمن، وأقاموا عليه الحجة، وكان ذكيا عبقريا، وكان يتصرف مع الناس تصرف السوي، السوي في تصرفاته الدنيوية، لكنه في عقيدته نسأل الله العافية منسلخ، ضال، مضل، هالك، تالف، لكنه مع ذلك عاقل، بمعنى أنه ليس بمجنون. فدعوى أنه مختل العقل هذه دعوى لا تصح، فهو متصوف، فيلسوف، حلولي، فادعى أن الله عز وجل حل فيه وأصر على هذه الدعوة، وكان طبعا دجال صاحب مخارق كما هو معروف، يتعامل بالقمار وبالسحر والشعوذة، وأيضا يدعي الإلهية، وأصر على مقولته. وربما يقول قائل: لماذا أصر ويعرف أن مصيره السيف؟ أقول أولا، هذا أن الصنف من الناس نسأل الله العافية قد يكون عنده شيء من الشجاعة والتهور اللامبالاة، والشيء الآخر يؤزه الشيطان إلى ما يزعم، ثم ربما يخيل له الشيطان أنه لن يضره القتل وأنه سيبعث أو سأنه يحيى، ولذلك كان يقول لأصحابه: لن يضرني السيف، وكان أصحابه يعتقدون ذلك، وكانوا يحيطون به حينما قتل ويجزمون بأن السيف لن يناله، واقفون وقفة المتحدي. ولما قتل وتفرق دمه في ثيابهم صعق عدد كبير منهم، ما تصور أن رأسه سينفصل عن جسده. فهذه من استحواذ الشياطين على الإنسان. الإنسان إذا ضل وبعد عن الهدي وعن الهدى والحق استحوذت عليه الشياطين، فقد استحوذت عليه الشياطين حتى ظن أنه على الحق، أو ربما تماسك ليتشجع أمام أصحابه، كما يحدث من كثير من الزنادقة. كثير من الزنادقة يعرض على السيف إلى آخر لحظة إلى أن يقتل، كما حدث حتى من بعض المتأخرين، محمود طه في السودان الذي قتل منذ سنوات ليست بالبعيدة، إلى آخر لحظة وهو أمام المشنقة أبى أن يتوب، وفاضت روحه وهم أي الذين يعني عنده يحاولون أن يتراجع إلى آخر لحظة، ومع ذلك ما تراجع. فهذا من استحواذ الشياطين نسأل الله السلامة. المهم أن الحلاج هو أول من ادعى الحلول، ثم أقيمت عليه الحجة وناقشه عدد من قضاة المسلمين وعلمائهم وفقائهم، وأصر على ذلك أكثر من مرة حتى حكموا بضرورة قتله، لأنه داعية إلى بدعته الضالة، وبدعته شنيعة جدا، فقتل بهذه البدعة نسأل الله العافية. ثم صار مذهبه مذهب يحتذى. الموضوع التالي وهو نشأة فرق المتكلمين يحتاج إلى وقفة طويلة فنقف عنده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعد الدرس كالعادة إن شاء الله في أول أسبوع من الدراسة بإذن الله. في أسئلة؟ ما جاء أسئلة؟ نعم. ها؟ أي نعم، في فرق بين الحلول والاتحاد، فروق شكلية. الحلول هو دعوة أن الله عز وجل يحل في شيء من خلقه كحلول الروح في الجسد، بمعنى أن تكون قوة معنوية تحل أو روح تحل في الأجساد، وهي روح مقدسة أي روح الله عز وجل. فالحلول هو دعوة أن الروح الإلهية تحل في جسد من الأجساد أو في خلق مخلوق من المخلوقات، بشر أو غير بشر. أما الاتحاد فيعني اتحاد الخالق بالمخلوق دون تميز أحدهما بشيء من الخصائص. أصحاب الحلول يقولون الخصائص الإلهية موجودة في الروح، والخصائص الإنسانية موجودة في الجسد، وهي فلسفة النصارى في الناسوت واللاهوت، هي نفسها فلسفة النصارى في الناسوت واللاهوت، انتقلت إلى المسلمين وأخذت اصطلاحات إسلامية. إذن فالحلول، أصحاب الحلول يدعون أن الروح الإلهية تحل في مخلوق لكن تبقى فيها خصائص الإلهية، وأن الجسد تبقى فيه خصائص الإنسانية، وإذا غلب أحدهما على الآخر فالغالب له الحكم. أما الاتحاد فيقصد أصحابه اتحاد الخالق بالمخلوق، تعالى عما يزعمون، اتحادا لا يتميز خصائص أحدهما عن الآخر. وأشد منها وحدة الوجود، الذين يقولون ليس هناك أصلا خالق ومخلوق، الوجود كله إنما هو تعبير عن الله. فإذن الاتحاد يعني لا تتميز فيه الخصائص بين الخالق والمخلوق، أما وحدة الوجود فيقولون بالتميز، لكن يرون أن أن الله عز وجل روح حلت في الخلق أو في أحد الخلق أو في أحد الناس بحسب مذاهب القائلين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى 64 أو 65، إلى 64 أخذنا 63 أخذنا، نعم. ففي الفقرة 64 صفحة 78 الحديث عن نشأة فرق المتكلمين الكلابية والأشاعر والماتريدية، والكلام وأهل الكلام يطلق على صنفين. الصنف الأول الذين يتكلمون بالأمور الغيبية وأمور العقائد بعقولهم وأوهامهم وبالقواعد الفلسفية التي تنبني على الظن، وهؤلاء هم الفلاسفة والجهمية والمعتزلة، هؤلاء هم الأصل في أهل الكلام، لأنهم ليس عندهم في العقيدة إلا الكلام، ليس عندهم وحي ولا حق ولا دليل ولا يملكون على ما يقولون أدلة لا عقلية صحيحة ولا أدلة علمية مشاهدة، فلذلك فإن عقائدهم مجرد كلام، يعني كلام لا أصل له، كما أنهم أيضا يتكلمون أو يكثرون الكلام بما لا يعلمون، وعلى هذا فإنهم تقوم على عقائدهم على الثرثرة فيما ليس لهم به علم. وهذا الصنف كما قلت هم الأصل في أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة وقبلهم الفلاسفة. الصنف الثاني وهو الذي اصطلح عليه في القرن الثالث وما بعده، في نهاية القرن الثالث وما بعده، وكان هو العام أو المصطلح العام عند السلف، أن المقصود بأهل الكلام الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية، أو على الترتيب الكلابية ثم الأشاعرة ثم الماتريدية والكرامية. طبعا الكرامية مبكرة خرجت قبل الماتريدية، لكن مع ذلك فإن مذهبها لم يشتهر ولم يكن عندهم قواعد كلامية إلا فيما بعد. وهؤلاء أيضا سموا متكلمة لأنهم أخذوا مناهج المعتزلة والجهمية والفلاسفة في تقرير العقائد، وأرادوا أن يخلطوا بينها وبين الوحي أو نصوص الكتاب والسنة، فكأنهم زعموا التوفيق بين المقررات العقلية أي أوهام وظنون الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وبين ما ورد في الكتاب والسنة، فصار توفيقهم تلفيقا. يسمى هذا المنهج التلفيقي علم الكلام، علم الكلام، وأهله المتكلمون وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والكرامية ومن سلك سبيلهم، لأن كثيرا من الفرق فيما بعد سلكت هذه المسالك، دخل علم الكلام على الخوارج الباقي من الخوارج، ودخل على الشيعة الرافضة، ودخل على كثير من الفرق. فأهل الكلام على المصطلح الأخير نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث الهجري على يد ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، أخو يحيى بن سعيد القطان، وكان كلامه في أول الأمر بسبب إنكاره أو تأويله لصفات الله عز وجل الفعلية، خاصة علم الكلام، فقد وصف كلام الله عز وجل خاصة الكلام أي كلام الله عز وجل، فقد وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم، ثم زعم أن الكلام صفة لازمة لله عز وجل ليس له أحد، وأنه ليس من الصفات الفعلية، وزعم أن الكلام هو صفة قائمة بالنفس، وأنكر أن يكون لله عز وجل كلاما يتعلق بالمشيئة، ثم هذه القاعدة عممها الكلابية على كثير من أفعال الله عز وجل الصفات الفعلية، فزعموا أنها لا تتعلق بالمشيئة، ثم أخذ منهم هذا الأصل الأشاعرة ووسعوه حتى صاروا من أهل الكلام الأصليين. وقد تدرج القول بهذه الأصول الكلامية من بعض المسائل الكلامية فقط في الصفات، إلى أن وصل الأمر إلى أنكروا أو أولوا أكثر الصفات إلا سبع صفات بالنسبة للأشاعرة، وقد يزيدون أحيانا، يزيد بعضهم أكثر. والماتريدية أيضا أثبتوا ثمان صفات بعضها جاءوا به من عندهم ولم يرد في الكتاب والسنة، مثل صفة التكوين، وأنكروا بقية الصفات على جهة التأويل أي أولوها. وبقول الكلابية في كلام الله عز وجل وفي القرآن نشأ علم الكلام، بقولهم نشأ علم الكلام. وقد وقف السلف من هذا الاتجاه موقفا حازما، لا سيما الإمام أحمد رحمه الله وتلاميذه، فإن الإمام أحمد لما رأى بعض المشاهير من العباد كالحارث المحاسبي أخذوا بقول ابن كلاب، استشنعوا الأمر واستعظموه خوفا على العامة من الفتنة، فبدعوا الحارث المحاسبي في هذه المقولة وهجروه ووقفوا منه ذلك الموقف المشهود المعروف، لأنه تابع ابن كلاب. ثم بعد ذلك كثرت الكلابية حتى صار منهم أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال إلى مذهب السنة والجماعة، فقد قال ببعض مقولات ابن كلاب، وصار هذا هو الأساس عند الأشاعرة فيما بعد في اتساع منهج التأويل عندهم. ونحن نعرف أن الأشعري لم يقل بأقوال المتكلمين فيما بعد الذين جاءوا بعده من الأشاعرة وغيرهم، إنما انفتق القول بالتأويل من خلال اقتناعه بمقولة ابن كلاب في عدم تعلق المشيئة، تعلق أفعال الله عز وجل بالمشيئة. ومع ذلك نجد أن الأشعري يثبت كثير من الصفات الفعلية لله عز وجل، لكن أصحابه توسعوا في هذه المسألة حتى صارت من أصولهم، أي مسألة التأويل حتى صارت من أصولهم وسماتهم الكبرى، فألحقوا بالجهمية والمعتزلة فيما بعد. نقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تاريخ وفاة الأشعري.
الأشعري توفي سنة 324. نعم، هنا مكتوب خطأ، وقيل 330، وأبو منصور الماتريدي أيضا المتكلم الثاني الذي أنشأ مذهب الماتريدية توفي سنة 333. في موضوع درس الأهواء وقفنا على صفحة 79، أول من أحدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم الجهمية والمعتزلة. طبعا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز على نحو ما عند المتكلمين الذي يستهدف قضايا العقيدة، هذا أمر مبتدع ومحدث، ومن مناهج أهل الكلام في فتح باب التأويل والتعطيل في أسماء الله وصفاته وكثير من مسائل الاعتقاد. فأول من تكلم به على هذا النحو طوائف من الجهمية والمعتزلة، ثم تبعهم فرق أهل الكلام الأشاعر والماتريدية ومن سلك سبيله. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية عن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين، يعني ولا من التابعين أو ولا التابعون على أساس أنها، لكن يظهر لي أنه عطفها على الصحابة. ولا أحد من أئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوه. وأول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة بن المثنى في كتابه. ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، إنما عنا بالمجاز الآية ما يعبر بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، يعني لا يقصد المجاز اللي هو العدول عن المعنى الظاهر الحقيقة المفهومة إلى حقيقة أخرى بعيدة في الذهن، فلم يقصد هذا المعنى أي أبو عبيدة. وقال إلا في كلام أحمد بن حنبل فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا مجاز في اللغة إلى آخره، ثم قال فإن تقسيم الألفاظ، طبعا قصد الإمام أحمد مجاز في اللغة بمعنى أنه يفهم من السياق أن المقصود به أمر آخر يدل عليه السياق، يدل عليه السياق. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهر أو أظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها، وذكر كلاما جيدا. ثم ذكر أيضا ابن القيم أن القول بأن الصفات مجاز في الخالق قد صار إليه جهمية الجهم بن صفوان، ودرج أصحابه على إثره، ولعله يقصد أن ذلك من لوازم قولهم بالتعطيل، والله أعلم. على أي حال، إذن القول بالمجاز في أمور الغيب وفي صفات الله عز وجل بالأخص وفي القرآن على جهة العموم هو قول مبتدع، وينفيه أو ينافيه كون النصوص شرع العقيدة توقيفية، لأن إذا قلنا أن نصوص العقيدة توقيفية وأن أمور العقيدة من الغيب فالغيب لا يرد فيه المجاز، لأن المجاز هو ما يفهمه السامع من العدول عن الحقيقة إلى معنى آخر، فهذا يتأتى في عالم الشهادة وفي مدركات العقول، ولذلك قد يرد المجاز في غير الغيبيات مما يدل على عليه السياق، مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل القرية، هذا يفهم من السياق أن المقصود سؤال أهل فاسألوا القرية، فاسألوا القرية، هذا يفهم منها أن المقصود سؤال أهل القرية بالضرورة. لماذا؟ لأن القرية لا تنطق، والقرية شيء مشهود معلوم من عالم الشهادة. ثم أن هذا ليس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينبغي أن يسمى مجاز، لكن إن سمي مجاز تجوزا فلأنه في عالم الشهادة وليس في عالم الغيب. لكن في أمور الغيب ما عندنا قرائن تجعلنا نصرف الحقيقة التي أرادها الله عز وجل عن مراد الله إلى مراد آخر بعيد لاحتمالات وشكوك وأوهام. فإذا لا يرد المجاز لأنه عدول عن الحقيقة إلى معنى متوهم يختلف عليه الناس، والله عز وجل لا يمكن أن يعني يقول في أمر الغيب وفي غير أمر الغيب إلا الحق، والحق هو الحقيقة. ونحن قد نعرف أيضا في عالم الشهادة مراد المتكلم أو مراد كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقرائن قد نعدل بها عن اللفظ المباشر إلى لفظ آخر لأننا عرفنا هذا بحواسنا، لكن العدول في مسائل الغيب عن الحقيقة إلى معنى آخر متوهم يحتاج إلى دليل، وما نملك الدليل، لا هو من الأمور التي تدخل في مداركنا وحواسنا ولا هو من الأمور التي هي في مدارك العقول. فإذن لابد أن نجزم بأن مسائل الاعتقاد لا يدخلها المجاز، والقول فيها بالمجاز يؤدي إلى فتنة وإلى التشكيك في العقيدة، لأن افتراض المجاز في قضايا العقيدة يدخل عليها الشك وعدم اليقين، لأن كل إنسان مثلا يشك في قضية عقدية أو لا يستوعبها عقله يقول احتمل أن هذا يكون مجاز، فتفسد عقائد الناس ولا يكون هناك يقين. فإذا مسألة المجاز غير واردة في مسائل العقيدة عموما وفي مسائل صفات الله عز وجل على وجه الخصوص، لأنها عدول عن الحقيقة التي تكلم الله بها وأرادها بلسان عربي مبين إلى معنى آخر لا يستقر في الذهن ولا يتفق عليه الناس. والدليل على هذا أن الذين قالوا بالمجازات في أمور العقيدة والصفات ما استقروا على رأي، كل منهم يقول المجاز المقصود به كذا، هذا مجاز في كذا، فاختلفوا فلم يبقوا على عقيدتهم ولم يتفقوا على شيء، وأوقع الناس في الشك والحيرة وفي غير اليقين. فعلى هذا يصح قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يكون في القرآن مجاز، وحتى الآيات التي يعبر عنها بأنها مجاز في عالم الشهادة لا معنى للتعبير عنها بأنها مجاز، لأنها حقيقة على فهم العقلاء. مثل فاسألوا القرية المقصود بها أهل القرية بناء على فهم العقلاء، لأنه ما في عاقل يفهم أن الجدران تسأل ولا الأشجار ولا الأحجار. فهذا يقول أيضا شيخ الإسلام يقول ليس بمجاز، إنما هذا الحقيقة سيقت على سياق معين فيه بلاغة وبيان، يسمى بلاغة وبيان ولا يسمى مجاز. فعلى هذا الأولى أن نعتقد كما يعتقده السلف أن القرآن ليس فيه مجاز في الجملة على وجه العموم، وأن العقيدة أيضا لا يمكن أن يكون فيها مجاز، وإن وجد المجاز في المعاني الأخرى أو في لغات الناس واصطلح الناس على أنه مجاز، فلا يجوز أن ينقل هذا المفهوم والاصطلاح إلى الأمور الغيبية، لأنه يؤدي إلى التشكيك في العقيدة والخروج عن مقتضاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في درس ماضي في موضوع الأهواء، نشأة الأهواء والافتراق البدع، تحدثنا في رقم 67 عن أول من نقل علم الكلام من خراسان إلى العراق، وذكر أهل العلم أن أول من نقل علم الكلام من خراسان إلى العراق أبو علي الثقفي الخراساني، والمسألة فيها لبس، لأن هناك في نشأة الكلام ونشأة التجهم لبس. فعلم الكلام جاء أو يعني انتقل إلى العالم الإسلامي على مرحلتين. المرحلة الأولى علم الكلام الأول الذي نشأ على يد الجهمية، وهذا بدأ في خراسان ثم انتقل إلى العراق. مذهب الجهمية بدأ في خراسان ثم انتقل إلى العراق. والمرحلة الثانية مرحلة نشوء علم الكلام الجديد، وهو مذهب الكلابية والأشاعرة الماتريدية. فهذا بالعكس، بدأ في العراق ثم انتقل فيما بعد إلى خراسان، ثم انتقل إلى خراسان. وهذا هو المقصود بقول الضبعي: ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي الثقفي من العراق، يعني جدل الأشاعر الماتريدي. ثم ننتقل إلى بدع المقابرية التي هي من عمل الرافضة. المقصود من بدع المقابرية البدع التي تعمل عند المقابر بشتى أصنافها، سواء ما قصد به الأموات أو ما عمل حول القبور من التجسيس ووضع المشاهد وجبي الأموال وغير ذلك مما هو معروف. فبدع المقابرية والمشاهد والمزارات لم تظهر ولم تشتهر بين الأمة، رغم ظهور الأهواء الكثيرة، إلا أنها لم تظهر وتشتهر إلا في القرن الرابع الهجري وما بعده، ومع ظهور الخوارج مبكرا وظهور بدع الشيعة مبكرة وظهور بدع القدرية وقدر بدع المعتزلة والجهمية والكلابية، ومع ذلك فإن البدع المقابرية لم تكن تعرف إلا في حالات نادرة وبشكل خفي من بعض الرافضة، مثل بدعة البناء على القبور اتخاذها مساجد، والصلاة فيها والصلاة عندها والصلاة إليها، والدعاء والنذر والذبح لها ولأهلها ودعاء الأموات من دون الله عز وجل والطواف بها ونحو ذلك. كل هذه البدع حادثة ولم تنتشر إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة، رغم أن كثيرا من البدع انتشرت قبل ذلك. ووجودها بين الرافضة كان مغمورا، وكانت كل ما ظهرت قمعها أهل العلم والحسبة في القرن الأول والثاني والثالث، ظهرت من الرافضة. حتى في القرن الأول بعض العناية بالبدع مثل مآتم، وأول ما عمل الرافضة ماء المأتم على قبر الحسين، فلما علم به الولاة أخذوهم بحزم وقوة، فكانوا لا يعملون ذلك إلا ليلا. ثم شاعت في القرن الثالث هذه البدع لما كانت أو قامت للرافضة دويلات لما قامت للرافضة دويلات، دويلات الباطنية من العبيدية والبوهية وغيرها الإسماعيلية، نشروا بدع المشاهد والقبور والآثار والموالد والاحتفالات البدعية والشركية. ثم أيضا لما اشتهرت الطرق الصوفية في القرن الرابع خاصة في آخره، واختلطت بكثير من مبادئ الهدامة خاصة الباطنية والجهمية والتشيع أيضا، لما اختلطت الطرق بهذه المذاهب نشرت البدع عن طريق الطرق. ولذلك لا نجد في القرون الثلاثة الفاضلة الإشارة إلى بدع القبور ولا الحديث عنها، لا بكلام قليل ولا كثير، إلا في حالات نادرة جدا تجدها أحداث تاريخية معينة، بأنه مثلا الوالي الفلاني وجد من يعمل بدعة فلانية فقضى عليه إلى آخره. وأيضا مما وجد من أشياء قليلة مثل أمر المأمون ببعض البدع، صحيح أنه أمر ببعض البدع لكن لم تصل إلى حد البدع الشنيعة التي قال بها الرافضة. فالمأمون مثلا أمر ببعض الأدعية بعد الصلاة ألزم بها أدعية بدعية، وأباح لبعض الشيعة والرافضة أن يعملوا بعض البدع، لكن مع ذلك كانت مغمورة ولم تشتهر ولم تنتشر، والناس كانوا يردونها ولا يقبلونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أحفظ لا عن صاحب، يعني عن صحابي، ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور الداع عنده، ولا روي أحد من ذلك ولا روى أحد من ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. ثم قال: نعم، صار في نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا من كلام بعض الناس فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك، يعني بمعنى إشارات بسيطة جدا ربما يقصد بها معاني صحيحة لكنها اختلطت فيها البدعة بالمعنى الصحيح. وعليه فإن أول من ابتدع تعظيم القبور والبناء المشاهد والمزارات هم الرافضة الباطنية ودويلاتهم، ثم الصوفية بطرقها واتجاهاتها ومدارسها الفلسفية والمقابرية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام طويل وذكرت شيئا منه فليرجع إليه، فهو مفيد جدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وصلنا إلى رقم كم؟ ها؟ أي نعم. أول من نقل علم الكلام من المشرق إلى بلاد الحرم والمغرب. طبعا نحن نعرف أن علم الكلام من علوم الطارئة الحادثة المبتدعة، والدليل على هذا أن كثير من بلاد المسلمين كانت سالمة. أولا كانت بلاد المسلمين كلها سالمة من علم الكلام حتى نشأ في القرن الثاني الهجري. طبعا وجدت الخوارج والشيعة والقدرية لكنها لم تتسع وكانت في مواطن ضيق. القدرية أول ما بدأت في البصرة والكوفة ثم انتقلت إلى الشام، وبقية الفرق أيضا بدأت، الجهمية كذلك بدأت في تلك المناطق أي في العراق وفي خراسان، المعتزلة بدأت في العراق والجهمية بدأت في خراسان، وبقية بلاد المسلمين كانت سالمة في الجملة، كانت سالمة في الجملة. ولذلك ذكر السلف متى انتشرت هذه الأوبئة إلى بلاد المسلمين السالمة، فيقول أهل العلم: بقيت بلاد الحرم والمغرب سالمة من علم الكلام مدة طويلة، حتى نقل ذلك أبو ذر الهروي المتوفى سنة 434، وهذا يعني أنه ما نقل هذا الأمر إلا في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس، أي بعد القرن الرابع. ويعني هذا أن علم الكلام علم مبتدع لم تعم به البلوى إلا في القرن الخامس وما بعده، وهذا دليل على أن المتكلمين الذين يتشدقون الآن بأنهم لهم أصول عند السلف أنهم ليسوا بصادقين، بل المنصف منهم عرف عرفوا أنفسهم بأنهم بعد القرن الثالث، وإن كانوا سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة كما قال المتأخرون منهم حينما عرفوا أهل السنة والجماعة، قالوا أهل السنة والجماعة هم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، ومعنى هذا أن القرون الثلاثة الفاضلة ليست من أهل السنة والجماعة على هذا التعريف، لأن الأشعري والماتريدي كل منهما نشأ مذهبه في القرن الرابع الهجري. فهذا دليل على أن علم الكلام طارئ وأنه بدعة، وأن كثيرا من بلاد المسلمين بقيت سالمة إلى القرن الخامس وبعضها إلى القرن السادس، ما كانوا يعرفون علم الكلام، كانوا على الفطرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أبو ذر الهروي قد أخذ طريقة ابن الباقلاني وأدخلها إلى الحرم، ويقال إنه أول من أدخلها إلى الحرم، وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب. المغاربة أيضا ما عرفوا علم الكلام إلا في القرن الخامس وما بعده، ولذلك تجدون مؤلفات المغاربة في العقيدة في القرن الثالث والرابع أسلم من مؤلفات المتكلمين المشارقة، بل ما يوجد عندهم شيء من علم الكلام. لو تأملتم مؤلفات المغاربة في العقيدة ما فيها نزعة كلامية، هم على مذهب السلف في القرن الرابع وبداية القرن الخامس. يقول: وعنه أخذ ذلك من أخذ من أهل المغرب، فإنهم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه، كما أخذه أبو الوليد الباجي من أوائل المتكلمين في بلاد المغرب، ثم رحل الباجي إلى العراق فأخذ طريقة الباقلاني عن أبي جعفر السمناني الحنفي قاضي الموصل صاحب ابن الباقلاني. وقال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني الهروي: وسمعت الحسن بن أبي أمامة المالكي يقول سمعت أبي يقول لعن الله أبا ذر الهروي، فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة. قال شيخ الإسلام: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث. طبعا كلمة يعني الهروي فيها نظر يحتاج أن نتأملها في الحقيقة، يعني الهروي هنا اللي بين قوسين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما مما هو معروف به. طبعا هذا من المناهج التي ينهجها السلف في تقويم المخالف. شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما ينصف خصوم أهل السنة والجماعة الذين خاصموهم في بعض أصول الدين، للذين خرجوا عن السنة جملة أو إطلاقا، بل ينصف هؤلاء المؤولة الذين خرجوا عن تأول خاصة الأشاعرة. يقول: وكان قد قدم إلى بغداد من هراف فأخذ طريقة ابن الباقلاني وحمله إلى الحرم، فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجزي إلى آخره. ثم قال: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساعي مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة وهم فضلاء وعقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه. طبعا الذين هم فضلاء وعقلاء الذين جادلوا المعتزلة كأوائل الأشاعرة والكلابية احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، أي يعظم أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور أوسطها، يذمون فيما أخطأوا فيه ويخطئون وينصفون فيما أصابوا فيه. هذا ليس قاعدة في كل أهل البدع، بل أهل البدع المؤولة المتأولة الذين ما وقعوا في البدع العظام البدع الكبيرة المكفرة نحوها، أما من وقع في بدعة عن تأول وله من العلم والفضل والحسنات والجهاد والدفاع عن الإسلام ما يشفع له فلا بد من إنصافه. وليت طلاب العلم يترسموا هذه القاعدة التي عليها سائر السلف حتى غير شيخ الإسلام ابن تيمية ممن سبقوها ولحقوها، هذه قاعدتهم، يفرقون بين العالم الراسخ من أهل الحديث الذي ظهر صدقه وظهر ولاؤه للإسلام وولاؤه للسنة والجماعة، وإن وقع في زلات أو في تأويلات أو انتسب إلى شاعر ماتريدية، وبين من الأصل فيها الابتداع من غلاة أهل الكلام وغلاة أهل البدع، يفرقون بين هذا وذاك، فينصفون الطائفة الأولى ويبدعون الأخرى ويحذرون منهم. 70 ابتداع ما يسمى بمشهد علي رضي الله عنه، وهذا من بدع الرافضة، والمشهد بالنجف، وقد ظهر هذا المشهد أيام بني بويه. بنو بويه من الشيعة، وهم أي هؤلاء ممن روج البدع في وقت مبكر، وقد صنع هذا المشهد الرافضة على عادتهم في القرن الرابع. وأهل العلم كما هو معروف متفقون على أنه ليس ما يشيرون إليه هو قبر علي رضي الله عنه، بل قيل أنه هو قبر المغيرة بن شعبة. طبعا المغيرة تلعنه الرافضة، فكأنهم ابتلوا بأن يعبدوا خصمهم أو يتعلقوا بخصمهم، وهذا كثير عند أهل البدع. كثيرا ما نجد أن بعض البدع يتعلقون بقبر قد لا يكون فيه أحد، أحيانا يكون فيه حيوان، أحيانا يكون فيه حمار، أحيانا يكون فيه شخص هو عدو لهم، وهذا كثير عند التحقيق ثبت أن الله عز وجل يبتلي هؤلاء بأن يتعلقوا بمثل هذه الأمور المشينة. قال شيخ الإسلام: وأما المشهد الذي بالنجف فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي، بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة، ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي ولا يقصده أحد أكثر من 300 سنة مع كثرة المسلمين من أهل البيت والشيعة وغيرهم وحكمهم بالكوفة، أي أنهم حكموا بالكوفة. إنما اتخذ ذلك مشهدا في ملك بني بويه الأعاجم بعد موت علي بأكثر من 300 سنة. 71 وضع الأحاديث المكتوبة في موضوع زيارة المشاهد والقبور. طبعا كل بدعة ينشأ معها شيء من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عند أهل الأهواء، كلما أحدثوا بدعة من الدين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ووضعوا لها من الأحاديث ما لم يكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من بدعة كبرى الآن من البدع المشهورة إلا ونجد من أسباب تلبيس أصحابها على عامة المسلمين أنهم وضعوا أحاديث ترغب الناس في هذه البدع وتجلبهم إليها وتعلقهم بها من دون الله عز وجل. والبسطاء من العامة لا يعرفون التمييز بين الصحيح والضعيف، ويظنون أن هذه أحاديث صحيحة، فيقعون في مثل ما وقع فيه كثير من المسلمين الآن. فأول من وضع الحديث في زيارة المشاهد والقبور هم الرافضة والمتصوفة، وذلك بعد 103 من الهجرة. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من وضع الحديث في هذه الأمور في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم، وقال: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة بل موضوعة. والثاني 72 ابتداع ما يسمى بقبر الخليل وما يفعل عنده من البدع. وأول من ابتدع ما يسمى بقبر الخليل، أول ما ابتدع في القرن الرابع، قال شيخ الإسلام في ذلك: وقد قيل إنه أول ما ظهر في 34 في خلافة المقتدر المقتول 320، يعني كانوا 34 و300. لما حدث ذلك في الإسلام حوادث كبيرة استطال الكفار والمنافقون على أهل الإسلام في ذلك الوقت. ومن البدع ما هو من عمل النصارى، بدع القبور والمشاهد توافق ما عليه النصارى في التعلق بالأشخاص وتقديس الأشخاص، فلذلك عملوا جهدهم، خاصة لما استولوا على بعض بلاد المسلمين في أول القرن الخامس في جهة الشام، فقد عنوا بما يسمونه بمقدساتهم كحجرة الخليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتخاذ حجرة الخليل عليه السلام معبدا من عمل النصارى في أول في أواخر المئة الرابعة حين استولوا على سواحل الشام وفلسطين وبيت المقدس من يد الرافضة حكام مصر آنذاك، فقد نقبوا الحجرة وجعلوا لها بابا، فكان اتخاذ ذلك معبدا من عمل النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها. كذلك ما يسمى ابتداع ما يسمى بمشهد الحسين رضي الله عنه، وذلك بالقاهرة وبعسقلان أيضا، فهذا المشهد مبتدع حادث من وثنيات الباطنية العبيدية الرافضة، وابتدع بعد سنة 490 للهجرة، يعني في نهاية القرن الخامس. قال شيخ الإسلام: ومن هذا الباب نقل الناقل أن هذا القبر الذي بالقاهرة مشهد الحسين رضي الله عنه، بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين رضي الله عنه، فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المشهد بني عام 42 و500، وأنه نقل من مشهد بعسقلان، وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد 90 و400، فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني، وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من 430 سنة، وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من 500 سنة، وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم على اختلاف أصنافهم كأهل الحديث ومصنف أخبار القاهرة ومصنف التواريخ، وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة، فمثل هذا مستفيض عندهم، وهذا بينهم مشهور متواتر، سواء قيل إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب، لم يتنازع أنه نقل من عسقلان في أواخر الدولة العبيدية. الشاهد من ذلك أن هذه البدع، البدع القبور والمشاهد والآثار، لم تكن موجودة في القرن الأول ولا الثاني، ووجد شيء منها قليل عند الرافضة في القرن الثالث، لكنها ما اشتهرت إلا في القرن الرابع، ما اشتهرت إلا في القرن الرابع خارج القرون الفاضلة، وما اشتهرت إلا حينما تمكنت دويلات الرافضة وتمكن النصارى من بعض بلاد المسلمين. وما من بلد تتمكن فيه أهل الأهواء إلا ويغرس فيها البدع ويشهروها وينتصر لها، بل عندهم من عنده نزعة بدعية وإن كان من أهل السنة، إذا ابتلي المسلمون به تساهل في البدعة، كما حدث من المأمون. المأمون تساهل في البدعة بل روجها، روج التشيع وروج الاعتزال، وهذا دليل على خطورة البدعة، خطورة البدعة على المسلمين وعلى انتشارها، وخطورة انتشار البدعة بينهم، خاصة من يكون له حل وعقد من الولاة والعلماء والمقتدى بهم والدعاة كما يسمون في عصرنا هذا. نقف عند هذا الحد، استعرض إن كان هناك أسئلة. أحد عنده سؤال جاهز؟ طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.